يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير، في حصة جديدة من يونس توك كالعادة. اليوم عندنا ضيف هو الأستاذ الأب حنا إسكندر. أستاذ الأب حنا إسكندر أستاذ مادة التاريخ واللغات القديمة في الجامعة اللبنانية، هو دكتور متخصص بالتاريخ، نشر عشرات الكتب وعدد المقالات البحثية، فهرس وحقق حوالي 50,000 وثيقة وعشر مخطوطات، اشترك في عدد من برامج تلفزيونية والإذاعية، وشرفنا الآن بحضوره في حلقة من مدونتي الصوتية أي بودكاست يونس توك. أهلا وسهلا أستاذ حنا.
شكرا جزيلا، أهلا بكم.
الله يخليك يا رب. طيب، لدي سؤال متعدد الطبقات، كل طبقة هي يعني متخصصة نوعا ما عن الطبقة التي تسبقها، فالسؤال هو: ما هو دور مسيحيي لبنان؟ ثم ما هو دور اليسوعيين بالتحديد؟ ثم ما هو دور دار المشرق تحديدا في دعم اللغة العربية؟
بداية أقول إن عصر النهضة، بل قبل عصر النهضة الحالي، إن أول مطبعة في الشرق هي مطبعة قامت بها الموانئ المسيحيين في ذلك الصحيح عام 1585، أي من أواخر القرن السادس عشر. ثم بعد أنشأت مطابع كثيرة، وبدأت النهضة العربية الحديثة من لبنان. ولما أتى نابليون إلى مصر وفرض الثقافة، كان اللبنانيين العرب أو المسيحيين العرب اللبنانيين سباقين في هذا المضمار، واستفادوا خاصة من الـ من الـ من الـ لما أخذت مصر استقلالها، هجر كثر من اللبنانيين إلى مصر، وهناك أنشأوا دور كثيرة للمنشورات، وعندنا أغلب الأدباء العرب الذين ساهموا في النهضة العربية هم من المسيحيين، أغلبهم غالبيتهم. واليسوعيين أيضا لديهم منشورات كثيرة، ولديهم عندهم المعهد الأداب الشرقية في الجامعة اليسوعية، ولديهم أيضا أبحاث كثيرة، ومنهم أشخاص مهمين. أذكر على سبيل المثال للحصر مثلا الأب لويس شيخو، الذي جلب للجامعة اليسوعية حوالي 3,000 مخطوطة، وجلب بلاد العالم كلها تقريبا ليغني الدار المشرق أو الجامعة اليسوعية بالمخطوطات، ولديه مناشير كثيرة جدا خاصة في اللغة العربية. وبالنسبة لدار المشرق، دار المشرق هو قديم، ابتدأت مجلة المشرق حوالي سنة 1900 أو 1902 لم أذكر جيدا، إنما في بداية القرن العشرين، ولها باع طويلة في صياغة اللغة العربية، وخاصة أن الجامعة اليسوعية أنتجت قاموس المنجد الذي هو خاص باللغة العربية، وهو قاموس جامع تقريبا كل القواميس السابقة. إذن هذا بمختصر. وعندهم أيضا معهد الأداب الشرقية، وهي أداب الشرقية أي العربية، فيها كل اختصاصات خاصة لغة عربية وتاريخ عربي وهكذا أمور.
بالأساس يعني. وماذا عن الأب لويس شيخو؟ بالفعل هو معروف في إسهاماته العظيمة للغة العربية، لكن ماذا عن الأب أنستاس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب؟ أنا قرأت كثير من أعدائه.
الكرملي أنا أخبرني رئيسه يعني رئيسه في الدين أو رئيسه في الرهبنة، هذا الأب أنا وعدني أن يأتي لي بمخطوطاته، ولكن للأسف لم أحصل عليها، لأن هو عراقي هذا الأب كما ذكرت.
بالفعل.
وأيضا المسيحيين العرب والمسيحيين اللبنانيين والمسيحيين السوريين كانوا دائما يحبون أوطانهم وطنهم العربي، و ويهتمون بلغته، ودباء كثر. أعطيك مثلا في سبيل المثال، هو جبران مثلا جبران كتب بالإنجليزية وكتب بالعربية. وعندنا كثير كمان نشأوا في المهجر، أم في المهجر يعني أي في بلاد الاغتراب كأمريكا وأوروبا أو في مصر. مصر
صحيح.
تعتبر بلد عربي، لكن اللبنانيين فعلا. وهذا الأب صراحة أنا لم أعرف عنه تفاصيل كثيرة، لكن أنه عرفت أن عمل قاموسا لم ينشر،
بالضبط،
وأنا
المساعد
ترجيت.
اسمه.
نعم
اسمه المساعد، بالفعل كلامك صحيح يعني.
بقى، أنا صراحة تكلمت مع رئيسي من حوالي 4 سنوات ووعدني، ولازال أذكره، ولكن يمكن الاتصال في العراق ليس بالسهل. على كل حال نحن في بحث دائم عن هذا الكنز الكبير لهذا الأب.
صحيح، أنا لما بحثت عبر الإنترنت وجدت أن الجزء الأول من قاموس المساعد الذي ذكرته حضرتك يعني نشر الأول بس، لكن الأجزاء الأخرى لم يطبع للأسف يعني، لا ندري
ربما
لماذا.
أنا صراحة ما ليس عندي معلومات دقيقة، لكن ما أخبرني عنه أنه عبقري وأنه قضى عمره في هذا الأمر. يعني نشر
لا شك،
الأول، ربما بعد وفاته نشر الأول، أول جزء
أو
أعتقد
أول
هكذا.
فقط، لا لم ينشر كاملا كما قلت،
في
لكن
حياته، نشر في حياته أم بعد وفاته؟
لا بعد وفاته حققه آخرون نسيت أسماءهم
أم
للأسف. مرت فترة
هذا
على
الأمر. أنا كنت لرئيسي أن يتم بهذا الكلام.
لو
ألو،
أسمعك الآن، يعني انقطع للحظات الصوت فقط.
بسيطة، لا مشكلة.
طيب أعد الجملتين الأخيرتين فقط من فضلك.
أي كنا نتكلم عن أنه نشر في حياة، لم ينشر في حياتي هذا القاموس،
صح،
وأنا على اتصال برئيس الرهبنة الكرملية من أجل أن نحصل على هذا الكنز. هلا ربما هم يهتمون بنشره، أمر جيد جدا، يغنيوني بهذا الأمر، يعني أرتاح من تعب من تعب
صحيح.
إضافي نشر هكذا أمور. نتعاون يكون أمر جيد بهكذا أمور.
نعم، طيب كما تعلم نحن نعيش في عصر الإنترنت يعني، وفي كثير جدا من تضارب الآراء وتضارب يعني في بعض الناس للأسف يقولب أو يعني بيقول أنه اليسوعيين أو أي مسيحي مثلا هو يخدم دينه بنهاية المطاف بياخذ فلوس. هذا طبعا ليس رأيي الشخصي، لكن رأي موجود يعني أنه هؤلاء دعموا الاستعمار، دعموا مثلا عندهم أجندات خفية يعني يحركهم الآخرون لبث أفكارهم، مثلا استهواء الآخرين. ما رأيك أنت في هذه الاتهامات؟
أنا أريد أن أقول لك شيء، وأنا أريد أن يا ريت يسمحوا لي في الجزائر، خاصة في الجزائر وفي المغرب وتونس أيضا، لأن هذه البلاد عانت كثيرا من الاستعمار، خاصة الاستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية وما ذهب ضحيتها مليون شهيد تقريبا، هكذا ما أتذكر، أنا درست في التاريخ
صحيح.
طبيعي. أنا أفهم الإخوة الجزائريين وأفهم إخوة المغاربة لهذا الجرح العميق من الاستعمار، بس أريد أن أقول شيئا فلينصت إلي أخوتي المغاربة وأخوتي الجزائريين. أنتم تعلمون أن الثورة الفرنسية كانت ضد الكنيسة،
صح،
وهذا أتى بعد بعد يعني بعد هذا. لا، أنا لا أبرئ الكنيسة من أمور كثيرة، لكن الاستعمار خاصة في الجزائر وفي المغرب أتى من الحكم العلماني وليس من الكنيسة. أما بعض رجال الدين، أنا أقول لك هذا الأمر موجود في الإسلام وفي المسيحية. هناك مسلمين رجال دين أقول يمجدون السلطة، وهناك أيضا رجال دين مسيحيين يمجدون السلطة، لكن بالمقابل هناك ناس يهتمون بالفقراء. وأعتقد أن عندكم مثلا أخوية شارل دو فوكو وأيضا الرهبان السبعة الذين قتلوا في الجزائر، الرهبان الترابيست، هم
صحيح.
يدعون إلى السلام. إذا هناك أشخاص يدعون إلى السلطة، وهذا الدين منهم براء، لا علاقة للاستعمار، لا علاقة، لأن المسيح إذا تقرأ حياة المسيح في الإنجيل أو حتى في التراث الإسلامي، في التراث الإسلامي في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف أو في السيرة النبوية، وقد جمع شخصية أو أقوال نسبت إلى المسيح عبر التراث الإسلامي. هو دكتور فلسطيني اسمه يا الله راح عم بالي اسمه، بس الكتاب اسمه طريف الخالدي، دكتور طريف الخالدي. جمع الأحاديث بكتاب أسماء الإنجيل برواية المسلمين. وهنا يفهم إخوتي المسلمين
صح
أن شخصية المسيح هي براء من هذه الأعمال، لم يدعو يوما إلى السياسة ولم يريد يوما أن يحكم، كل ما دعا إليه هو إلى الحب وإلى شفاء الأوجاع، أوجاع الناس، وإلى سماع لمشاكل الناس وإلى الصلح بين الناس. لم يحمل يوما سيفا ولا دعا إلى حمل السيف ولا قاتل ولا ورفض الملك. حاولوا أن يقيموه ملكا فأيضا رفض الملك. إذا الاستعمار هو 100% خارج النطاق المسيحي، هو 180 درجة عكس المسيحية. إذا الذين قاتلوا المسيحية في الثورة الفرنسية هم الذين غزوا الجزائر، فهمت الفكرة؟ هم الذين يقاتلونكم ويقاتلوننا أيضا كمسيحيين.
فهمت. انا يا ريت، شوف انا اصلا حريص على هذا اللقاء لانه بالحوار سنستفيد من بعضنا البعض.
إن
يعني
شاء الله.
اساسا يعني اصلا ممكن انا قابلت يعني طلبت اللقاءات من كثيرين، لكن اللقاء الذي كنت متأكد منه هو انك انت راح تقبل اللقاء رغم انشغالك ورغم لماذا؟ لأنه مهما كان أنتم، أعتقد أنه هذا صحيح 100% أنك تفتحون يعني أبوابكم للجميع، صح؟
واجبنا، هذه رسالتي، هذا واجبي، أن أسمع لكل الناس وأحب كل الناس. أنا أريد أن أفتح برونتيز
أها،
حتى أقول لك إهلالين مزدوجين،
أيوة
حتى أقول لك أنا أعمل بالسجون وأعمل بالأمر الاجتماعي. وتعرف السجون عندنا في لبنان مثلا، أعطيك مثل، هي النسبة الأكبر من المسلمين، وأنا أخدم في السجون، أخدم الفقراء من الجميع، عرفت كيف؟ يعني أنا مسلم
فهمتك،
الحمد لله، أحب الجميع، وهذه رسالتي. إن المسيح يدعونا إلى محبة حتى الأعداء، لأن ليس لك عدو، العدو هو إبليس فقط، وليس إنسان عدو. كل إنسان هو صورة الله، كل إنسان هو ابن الله، كل إنسان الله يحبه. من أنت حتى تقتله؟ من أنت حتى تهينه؟ من أنت؟ هذا ابن الله، هذا أخيك.
طيب أنت كما تعلم المنطقة تتعرض إلى عدة يعني هزات اقتصادية وسياسية وروحية، ممكن ما رأيك في هذا الدعوة التي تسمى الدين اليهودي؟ ما يحدث في بعض الدول العربية، طبعا مش شرط نذكر أسماء، لكن في الآن ما يسمى بالدين الإبراهيمي، من وجهة نظرك من يعني كمسيحي تشتغل في التبشير و خدمة الآخرين من بني الإنسان، يعني ما رأيك في هذه الدعوة دين الإبراهيمي ما
صراحة
يسمى؟
أنا لا أريد مزج الأديان، لا أدعو إلى مزج الأديان، أنا أدعو إلى التفاهم بين الأديان. مثلا أعطيك مثل، أنا إذا تريد أن تستمع تجربتي مريرة في هذا المضمار. وأنا إخوتي الشيعة في لبنان في الجنوب لهم فضل علي في تغيير وجهة نظر. أريد أن يسمع المستمعون ما مر معي من مشاكل. أنا ربيت في بيت يدعو إلى بيت تجار. أنت تعرف أن التاجر هو يعني يهتم بكل الناس لأنه مصالحه مع الجميع، لا يريد المشاكل لأنه يعتاش من التجارة.
صح
وكان عن المسلمين ينامون عندنا وننام عندهم، يعيدوننا ونعيدهم، يعني في الأمر عادي. أنا أتذكر أقدم صورة لشيخ مسلم بارنا في بيتنا، اذكره كانه بعده للان، اتى بالباستاك، شو بتسموه انتم عندكم، البطيخ
الدلاع الأحمر، بس
الاحمر، نعم،
الأصفر اسمه مرحوم، لا أدري لماذا.
والاحمر
الأحمر دلاع.
دلاع. اذا اتى بدلاعتين كبار، هذه الايام كانت دلاع صغير، والولد يحب الحلو، يحب السكر الحلو والبطيخ، والدلاع هو طيب. كان بهاك الأيام ليس أكبر من 6 كيلو جرام وزن الدلاعة الواحدة، لكنه أتى بدلاعات حوالي 18 كيلو الواحدة. فأنا
يا
كنت
سلام،
أطلع بانبهار وهذا الطيب. إذا هي أقدم سورة لي لشيخ أتى زارنا وبيده دلاعتين كبار. إذا كنا نحب، أذكر مرة كنت صغير، كنت صغير، كان يعمل عندنا رجل مسلم من إخوتنا السنة، فأتى إلى صغيرة كان عمرها أعتقد 7 سنوات أو 8 سنوات، أنا كنت بالتسعة أكبر منها بسنة، سنة ونص، 19 تقريبا. فطلب منها منشفة، سيرفيات يعني، منشفة شو ما تسمونها،
ايوه
إيه
منشفها بالفعل.
منشفة. إذا اعتقدت هي أنه يريد أن يغسل يديه لكي ينشف، قال لها منشفة نظيفة لأجل أن ينشف يديه. ففجأة رمى المنشفة إلى الأرض، بسطها وابتدأ بالصلاة. هنا صعب، ما تعمل أنت توسخ المنشفة، ما تعمل. اسمه مخيبر الله رحمه الله، يا مخيبر ما تعمل. فلم يرد عليها لأنه ولد صغير. فأتت إلى جدي، وكان جدي بقربي، يا جدي تعال انظر مخيبر أتى بالمحرمة ورماها أرضا وابتسمت. فقال لها جدي بكل هدوء، يا جد يا جد يا جد يا جدتي، أنا بجد نعم، يا جد يعني، يا اسمها جوليا أختي، يا جوليا يا حبيبتي اتركيه يصلي. إذا هنا زاد قلبنا المحبة واحترام الآخرين من نحن وصغار، لأنه كان أول مرة يحدث هذا الأمر أمامها، كان أمرا غريبا، لم تكن معتادة على هذا الأمر. ولكن لما اشتعلت الحرب للأسف صرنا نلوم إخواتنا المسلمين كونهم باعونا، والفلسطين لأنه حسب ما كانت منظار
السردية هناك، يعني السردية ذلك الوقت.
حسب كان سنة 75 76 اعتقدنا نحن كمسيحيين، أو الإعلام كان كمسيحي، أن الأمريكيين أرسلوا الأسطول السادس لكي يأخذوا المسيحيين من لبنان ويوطنوهم أي بلد هناك، ويضعوا الفلسطينيين يحلوا لحل مشكلة إسرائيل ويوطنوا الفلسطينيين في لبنان. هكذا كانت الفكرة عندنا سائد. وابتدأنا نقول المسلمين خانونا، مشوا مع الفلسطينيين، وبالمقابل نفس الشيء يعتبرون نحن منعزلين ونحن خناهم ونحن نتعامل مع إسرائيل وإلى من هناك من أمور. وابتدأ التشنج من الجهتين، وأصبح أنت تعرف النظام العربي، أنت إذا كنت بقبيلة معينة أو إذا أنت خالفت القبيلة يعتبرونك خائن. من أجل ذلك من كان يعارض هذه الأفكار يعتبر خائن. إذا سيطر على فكرنا أن المسلمين وحوش، المسلمين خونة، إلى ما هنالك، مع أنه أنا رميت بأي طريقة. والأكثر من ذلك، إذا كان الإعلام بالجهتين إعلام متطرف، تعرف الحرب يسيطر عليها التطرف.
صح.
ولما دخلت إلى الجامعة وتعلمت أيضا عن الإسلام، أخبرونا عن النبي محمد زير النساء، أخبرونا عنه سفاك الدماء، أخبرونا أن الإسلام انتشر بالسيف، وأخبرونا أن لا تستطيع أن تجادل مسلما لأنه يقتلك إن قلت له أن القرآن غير منزل، وأنا أصبح برأسي فكرة أن المسلمين هم وحوش.
غير قابلين للنقاش، يعني
أيوة
إذا
الأكثر،
غلبته يلجأ للعنف. يعني
أيوة وحوش. اللقاء الأول كان إيجابي مع المسلمين، هو لما دخلت المكتبة كان أول مرة في حياتي أمسك القرآن بيدي، مسكت القرآن فتحته، أول مرة في حياتي كنت أمسك القرآن. هنا أقول أن الإنسان عدو ما يجهل.
صحيح، نعم.
فتحت القرآن فوجئت أن يتكلم عن موسى، أنا كنت اعتقدت أن الإسلام دين لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، لا باليهودية ولا بالمسيحية. فوجئت فسألت أستاذ الذي يدرس الإسلاميات ما هذا؟ قال ألا تعلم أن 75% منه قريب من الكتاب المقدس؟ فكرة إيجابية. والأكثر من ذلك، ستنا مريم تظهر في البوسنة والهرتسك، في منطقة اسمها يوغوسلافيا ميديغوريه، هناك يعيشون بين مثلث من أرثوذكس كاثوليك ومسلمين. أوكي، سألوها
صح.
سؤال لستنا مريم، ما قصة الأديان؟ أجابت العذراء مريم أمر مهم جدا، وقالت الأديان هي من صنع البشر، أنتم فرقتم كل الأديان هي لله، لكن أنتم فرقتم عنكم الأديان. أنا قلت ما ستنا مريم عم تقول هيك هالحكي، كنت أستغرب. هلا في الفاتيكان مثلا، كمان في المجمع الفاتيكان الثاني سنة 1965 اختتمت أعماله من 62 لل 65، بقي 3 سنوات. لأعمال المجمع، حطوا فيها في بند من المجمع هو الحرية الدينية، وبها يدعو إلى الحوار مع المسلمين، والمسلمين هو اختارهم الله وهم مخلصون وعند وحدانيين وإلى ما هنالك. أنا قلت في قلبي كما يعلمونا دول الأوروبيين، دول الأوروبيين بعيدين عن المسلمين، لا يفهمون ما يقول المسلمين، تعالوا عيشوا بالشرق معنا وتفهمون ما المسلمين. ما كنت أخذ هذا الكلام بمحمل الجد، إلى أن عام 1992 هنا كانت البرمجة النهائية. نحن في الرهبنة كالعسكر ينقلوننا من مكان إلى مكان، هي طريقة عيشنا كذا. أوكي،
فهمتك.
انتقلت عام 1992 إلى منطقة النبطية، عندنا دير في النبطية، منطقة يعني مسيحيين، نقطة من المسيحيين في بحر من الشيعة. هناك اصطدمت بشكل مباشر لأعود إلى طفولتي من جد. هناك إذا أريد أن أشتري اللحمة إلى اللحام،
أها،
يسمونه الجزار أم اللحام عندكم،
الجزار،
جزار،
وأيضا بتكتب أحيانا قصابة، يعني قصاب.
القصاب، نحن في لبنان بيسموه القصاب، اوكي،
بالضبط.
القصاب او الجزار، اذا اشتري لحما اريد ان اذهب، مجبور ان اذهب الى اخي الشيعي. اذا ان اصلح سيارتي واعبي بنزين في السياره، يعني اريد ان اطبع، اريد ان اشتري من السوبر ماركت، كله اذهب الى الشيعي، وهم يدعون الى مثلا اذا توفى احد يدعون بالأعياد، يزورون نزورهم. هنا صار احتكاك مباشر، صرت مجبرا على التعامل معهم، وهنا رأيتهم شعب طيب، شعب خدوم، شعب صادق. طيب أنا قلت أنا ظلمتهم بفكري.
صحيح.
وهنا يعني بعد أنا، لأني أخذ وقتي بتغيير الفكر، لا أغير فكري بلحظة، حوالي سنتين أخذ معي هذا الأمر، أو أكثر، سنتين أو ثلاث
للأسف
سنتين
أن بعض المسلمين أنفسهم عندهم معلومات خاطئة كثيرة جدا عن الشيعة على فكرة. يعني ممكن في مناطق فيها شيعة شيء طبيعي أن يكون لديك صديق، لكن هنا مثلا في الجزائر وكذا لا، يعني وجود حتى أقلية شيعية مرفوض كليا. طبعا وفق ما أرى أنا في المجتمع الخاص، أنا لا أعمم، دائما لا أحب التعميم، تجربتي الخاصة أنه يعني شيء عجيب أصلا حتى هذا اللقاء. يعني بعض الناس أنا أقول لك 100% راح يستغربوا، يعني يقول لك كيف أنت بتستضيف مسيحي مثلا. هو شيء طبيعي، أنا شايف أنه كثير من الأمور تجمعنا، راح نتحدث عنها الآن إن شاء الله.
أخي الحبيب، قرار التغيير يعايز جرأة. أنا أعتبر حالي جريء، وغيرت مسلكي وغيرت تفكيري لأني اقتنعت بهذا. وأنا حاليا أنا رجل دين ومتخصص في القرآن.
ما شاء الله عليك.
القرآن
راح نجي شوف، في مسألة أتعبتني كثيرا لسنوات هي أصحاب الأخدود. طيب ما عقيدتهم بالضبط أصحاب الأخدود؟ من هم؟ ما عقيدتهم يعني؟
لك أصحاب الأخدود،
أيوه
إذا أردت كيف أقرأ أصحاب الأخدود، هلأ ممكن كتكون هلأ حسب هلأ التفسير الإسلامي يعتقد أن هذا المشكلة التي حدثت بين يهود حمير وأهل نجران. أهل نجران كانوا مسيحيين، ومملكة حمير كانت من اليهود،
صحيح.
وأيضا الأمبراطورية البيزنطية الشرقية كانت مسيطرة على المنطقة كلها، لحديت المغرب العربي عندكم، يعني الجزائر كلها كان كلها تحت سيطرة الروم الشرقيين، ما عدا الأندلس وبعض بلاد الفوندال يعني فرنسا وإلى ما، بس إنه بشكل عام حتى إيطاليا كانت تحت، القسم الأكبر من إيطاليا كانت تحت سيطرة. مهم، إذا هم اضطهدوا، كان خاصة الملك المتكبر الكبير اسمه يوستينيانوس، هذا أعظم ملوك الروم الشرقيين، اسمه يوستينيانوس أو جوستينيا أو يوستينيانوس حسب لأنه الجي واللي بيرزوما كبار باللاتيني. مهم،
ايوه
هذا بيظهر أنه اضطهد أو شيء مشكلة، نسيت شو هي المشكلة مع اليهود، فانتقموا، اعتقدوا أن اليهود ينتقمون من المسيحيين بالمناطق البعيدة عن ال يعني
المدن
بياخذوا طارون
الكبيرة
في
يعني.
العرب، بياخذوا طارون، هلا بس أخذوا طارا وعملوا مجازر في المسيحيين، يعني في ال عملوا مجازر في ال في ال عادوا شو اسمه ال عادوا
اليهود
الملك، أرسل سفن إلى ملك الحبشة، ومن هناك أرسل بالسفن عبروا من الحبشة إلى نصرة أهل نجران.
ذو نواس هو اللي قام بهذه المحرقة، ممكن القول لأنه
صح. إذا هيدي هلا هيدي الحدث التاريخي، لكن ما في عندنا في التاريخ، بتذكر أنا قرأت الفكرة، ليس لدينا أن أحرقوا في أخدود. حوالهم في كتاب السيرة تبعهم، قريته، إذا بدك أرسله لك إذا أردت،
يا ريت طبعا.
يتكلم عن 100 أو 500 شهيد بين الرهبات والرهبان، وكان عدد كم هائل من الكهنة والرهبان، أكثر شيء قتلوا الراهبات والرهبان وإلى ما هنالك. هلا بالنسبة للأخدود، في عندنا عدة نظرات من التفاسير الحديثة، أو نظرتين أقل غير هذه النظرة. النظرة الأولى يقولون أن أصحاب الأخدود هو تفسير لأطفال آل حنانيا اللي مذكورة عندما سبوا اليهود إلى بابل مع دانيال وميشائيل وإلى ما هنالك، الذين، لأن الأخدود يعني الأتون. أنا حسب ما شفت في ترجمات قديمة، الأخدود تعني الأتون، يعني محل محرق، محل إحراق. إذا أصحاب الأخدود هم الفتية الأربعة الذي أنقذهم الملاك، لأنهم عليها قعود، أنه لم يكن بالهم من هذه النار، لأن الله حماهم وهم عليها قعود، انه يعني كما تقول، انه بسموه نونشالون بالفرنسي، انه غير مهتمين. انه فهمت علي كيف؟
صح.
ايه. هلا في النظره الثالثه اللي بيقول عنها لوكسمبرغ، بيقول هذه عن يوم القيامه.
لا، لم تحدث الآن، يعني ستحدث لاحقا.
هو فسرها عن يوم القيامه، يعني لانه القران الكريم كثير بيحكي عن النعيم والجحيم، يوم القيامة كثير بيوصف يوم القيامة، كيف تقوم الأموات وكيف والنار وإلى ما هنالك. يعني عندنا تقريبا حوالي ثلث الآيات المكية تتكلم عن الجنة والنار تقريبا، إذا ماني غلطان.
طيب، لكن ما هو تفسيرك؟ يعني أنا ما أفهم عندما أقرأ السورة هو أنه كانت فيه أقلية مسيحية في الجزيرة العربية اضطهدت من جهة ما بطريقة ما. يعني هذه التفاصيل الوقت الحالي أنا لا أركز عليها، ما أركز عليه ماذا كانت عقيدتهم لو وجدوا. يعني حتى لو عندنا تفسيرات أخرى، يعني ماذا كانوا كذا، يعني ماذا كانت عقيدتهم؟ هل
لك
كانوا،
حسب
لأنه في
حسب الرواية،
إشكاليات هنا. لو صدق، وآسف على المقاطعة، يعني لو بالفعل كانوا يؤمنون يعني بالإيمان المسيحي اللي أنت مؤمن به الآن، يعني نفسه مطابق أو قريب منه، فإذا في إشكاليات، لأنه في تصديق إلهي من القرآن على هذا الإيمان. تمام، شفت الإشكالية اللي تضعها هذه النص الديني.
حقني أنا أقول لك، انتبه جيدا ما أقول لك. عام 2046 سنتوحد إن شاء الله مسلمين ومسيحيين.
إن شاء
أنا
الله.
حسب خبرتي 99 من الأمور المناقبية متفقين عليها 100%. اثنين، نحرم القتل، نشجع نحرم القتل، الزنا، نحرم السرقة، كلنا نشجع الحب، نشجع الرحمة، نشجع الصلاة، الصوم، إلى ما هنالك. متفقين 100% بالأمور الأخلاقية. وأقول لك بالأمور العقائدية، نحن متفقون أكثر من 95 97%.
ما شاء الله.
متفقون، أي لا
هذا
مشكلة في هذا الموضوع. إيمان
لكن
المسلمين وإيمان المسيح، أنا لك سأرسل لك إذا بدك سأرسل لك على واتساب كتابي النبي وتره، كتابي الأول. أوكي. بالمقدمة أقول إن المسلمين هم مسيحيون، لأنهم يؤمنون بالمسيح عيسى ابن مريم، يؤمنون بمريم، يؤمنون بالتوراة والإنجيل بالأنبياء، والمسيحيون هم مسلمون أيضا لأنهم أسلموا نفسهم لله و. أوكي. إذا
صح.
سنتفق إن شاء الله، سنتفق. إذا هنا بدي نفس الإيمان، نفس الإيمان، أقول لك نفس الإيمان، هو. أوكي. يعني
تمام، يعني ممكن
أنا
الاختلاف في
مرة في
التأويل
القرآن،
فقط.
أول مرة في حياتي صدمت أن أتكلم عن موسى، وأقول المسلمين فليطالعوا الإنجيل سيرون أن الإنجيل متطابق مع القرآن. أود لك أن أقول لك أيضا، هناك سيدة مسلمة من إخوتنا السنة قالت لي إن المسلم إذا يقرأ القرآن جيدا سيلتقي بالمسيح، لأننا أخوة، لأننا جذر واحد، يعني منطق واحد. السياسة، لك المشكلة، هل أنتم عنكم، أنا أفهمكم عنكم في المغرب العربي لأنكم جرحتم من الاستعمار،
صح
بس
جدا.
أنا أقول لكم أن المسيح براء من هؤلاء المستعمرين، وهؤلاء المستعمرين اضطهدوا المسيحيين كما اضطهدوا المسلمين.
حدثت مذابح يعني في الثورة الفرنسية لمن لا يعرف ذلك
في مذابح
للمسيحيين
عظيمة.
أنفسهم يعني.
أنا لما ذهبت هذا الصيف إلى فرنسا أروني كتابا لم يعطوني إياه. هناك جينوسيد بسموه، ليس فقط مذابح، هناك بسموها يعني
إبادة جماعية.
ايه يعني عندنا مجازر جماعية، إبادة، هناك إبادة
قضاء ممنهج على
ايه،
مؤمنين.
وينكرون، والمتولين في فرنسا ينكرون هذه الإبادة، إبادات مئات الآلاف، ليس واحد واثنين، وأطفال ونساء وعجزة
لا حول ولا
مجرمين
قوة.
الذين أجرموا على مسيحية في أوروبا، أجرموا عليكم هم نفسهم، والآن هم الذين يسوون الحروب، إن كان في الوطن العربي وإن كان في كل العالم، هم وراء هذه الحروب. هذا الفكر الجهنم الشيطاني المتحكم بالعالم، هم من يقوم بالحروب، عرفت كيف، وهم من يهدمون العائلة ويهدمون الدين و و و و
طيب ممتاز جدا، تبقى لي سؤالين لكي لا نطيل على حضرتك. السؤال الأول هو، عندنا الكثير من المؤسسات التي ذكرتها، مثلا تدار الهلال أعتقد فاقت 150 عام وما زالت مستمرة الآن، ومؤسسها أعتقد جورجي زيدان معروف وكتب العديد جدا من القصص الإسلامية اللي تحكي عن تاريخ الإسلام بالأساس، وأيضا دار المشرق وغيرها الكثير. دار المشرق مستمرة حتى الآن مطلع القرن العشرين ومستمرة حتى الآن. طيب يعني ما سر هذه الاستمرارية لكي تقتدي بها؟ أنا أسألك هذا السؤال لرؤساء المؤسسات والجمعيات والإعلام، يعني ما سر امتداد، يعني سبحان الله أنتم تؤسسون يعني مؤسسات، دول تنهار، بنوك، صدقني يعني الآن بنوك، بورصة كبيرة للعملات المشفرة اسمها FTX انهارت بالمليارات يعني، وتستمر هذه المؤسسات، كيف
لكن
ذلك؟
أنها مبنية على الحب، ليس فقط يعني، خذ مثلا عندكم شارل دوفو، لأن المسيحية تتجه نحو الحب وليس نحو السلاح. من يحمل السلاح ليس مسيحيا ولا يقاتل باسم المسيح. من حمل السلاح باسم المسيح، المسيح براء منه، لأنه هو قتل ولم يقتل أحد، مع أنه كان بريئا ومظلوما لكنه لم يقتل، بل
طيب
قال
خلي ألعب دور الشيطان هنا، وآسف لمقاطعتك، لكن نحن نعيش في عصر كله اعتراضات، هذا مش رأيي الشخصي، لكن أنت تقول السلام والمحبة، أوكي، كيف تفسر الآية اللي في الإنجيل، لم آتي لألقي سلاما على الأرض بل أتيت لألقي حربا، أو أنا أرويها بالمعنى وليس باللفظ
إيه،
يعني.
لا أقول لك هذا المعنى، هذا المعنى بمعنى إن إحنا نلوم إخوتنا المسلمين، نقول لهم، يقولون في الحديث انصر أخاك ظالما أم مظلوم،
صح
ونقول المسلمين أمة محمد تساعد بعضها، كانوا ظلام كانوا مظلومين. هذا الكلام غير صحيح، لأنه الذي بعدين قال له، كيف إذا دفعت عن أخي، إذا مظلوما أدافع عنه، بس إذا ظالما كيف أدافع عنه؟ قال له بدفعي عن الظلم. أوكي، بس أنا أقول لك بمنظار آخر، هنا يقول القرابة الدموية اشطب عليها، عليك أن تحكم بالحق، حتى لو ابنك أخطأ أنت ضد ابنك، لو ابنتك أخطأت أنت ضد ابنتك. أنه هلأ افترض أنت أصبح مشكل بين أحد يعز عزيز عليك وآخر تكرهه، مع من تقف؟ تقف مع الذي يعز عليك، سواء
صح
أن أخطأ أم لم يخطئ. المسيح يقول له لا، فقط تقف مع الحق. من أجل ذلك يسبب الخلاف حتى بين الأقربين، عندما أقف مع الحق يختلف الأقربون مع بعضهم البعض.
صحيح، يعني هي أتت في سياق يعني أنك تحكم بالعدل وتتسم بالصرامة، وإحنا نقول هنا تعفس عن
تكون
قلبك،
صح، أن
يعني
تكون أن
تطأ على
صارمة
قلبك.
أن تكون صارمة في الاستقامة وفي الحق في هذا المعنى. لا تحابي الوجوه، حتى وجوه أقرب المقربين إليك. كن صادقا مع الجميع في هذا المعنى،
تمام،
أنه قطع القرابة الدموية، قطع العاطفة. أنا لا أكون مع أخي الجزائري لأني أنا أحب الجزائريين، أنا مع أخي الجزائري إذا كان على حق، وأنا ضده إذا كان ليس على حق. فهم كيف
كل
الفكرة؟
ذلك مع التعامل بالرحمة، يعني لا لا ليس مع يعني أنه
كله
كف.
رحمة بالطبع، بالطبع أكيد.
أنا أفهمك تماما. المحبة والحب ممتاز جدا، لكن الأمور التنظيمية أيضا كما تعلم المطابع لا لا يعني شوف، هذه الألفاظ التي أقولها لك هي ليست، يعني أنا لازم ألعب دور الجمهور في هذا اللقاء يعني. والناس الآن اختلفت كثيرا عن جمهور السابق، يعني الصحف مثلا ممكن والبحوث الرصينة وكذا، جمهور التيك توك وتويتر وكذا كل كلمة تقولها راح يكون عندهم اعتراضات. فأنا أستبق الأحداث يعني هنا، فالآن مثلا على سبيل المثال أنا قرأت مثلا أن رهبان البنديكت، كان نطقي لهم صحيح، في بحث يحكي عن أن مجرد قرعهم للأجراس نظم حياة مدينة كاملة، قرية كانوا يعيشون في قرية، فالناس أصبحت تنهض وفق الأجراس، تبيع وفق الأجراس، انتظمت حياتهم. يعني ماذا يريد أن يقول ذلك الشخص الذي كتب البحث العلمي عن هؤلاء؟ أنه بمجرد وجود البنديكت على أطراف هذه القرية انتظمت حياتهم. وأيضا معروف الآن من أكثر المشاكل التي لدى الشباب الحالي هو النظام. فأنا لما أقرأ يعني عن حياة اليسوعيين ونظامهم الشديد وكذا، يعني في انضباط كبير جدا. يعني أنتم ما عندك إشكالية في الإنتاجية على فكرة، وهي إشكالية عظيمة جدا لدى الآخرين. يعني مش قادر أنهض، مش قادر كذا، يعني مش قادر أسوي شيء عجيب. تمام، يعني فأنا أحكي عن أمور تنظيمية الآن
ليس
دنيوية.
هناك مثل في السرياني يقول مورونوي لوم تاكسوني، نحن الموارين غير منظمين. ليس الموارين غير مسيحيين، غير كل الشرقيين غير منظمين. في
أها
الغرب عندهم تنظيم. مثلا أعطيك مثل أيام الحشاشين. الحشاشين تعرف عندك فكرة عن الحشاشين؟
حسن الصباح، ليست كثيرة بس سامع عنهم فقط.
الحشاشين هم من هيك جاي فعل الاساسيني بالفرنسي، يعني القتل، اغتال، من
فهمت.
قتل اساسيني من الحشاشين، لانهم كانت اختصاصهم القتل. كما هذه الايام العمليه الانتحاريه، مثلا يفجر نفسه من اجل ان يقتل اخرين، كما داعش والى نفس الاسلوب،
نفس الأسلوب، أيوة.
نفس الاسلوب. نعم، بقى هؤلاء الحشاشين، يا الله رحت الفكره عن بالي، اعتذر.
طيب لا ما في إشكالية. طيب كنا نحكي على البنديكت وكيفية التنظيم يعني، والشرق
عن
حكيت عن
تنظيم، عن تنظيم، صح، ذكرت عن تنظيم. إذا الحشاشين مثلا حاولوا يقتلوا صلاح الدين الأيوبي، وكانوا يقتلوا مثلا قوات عرب. حتى صلاح الدين الأيوبي عدة مرات حاولوا اغتياله، آخر مرة يعني وصلوا. لكن بيقولوا أن لما يقتلوا مثلا قائد من الصليبيين لا يسبب مشكلة في الجيش الصليبي، لكن إذا قتلوا قائد عربي يسبب مشكلة، لأن القائد العربي يربط كل القوى في يده. بينما في الجيش الصليبي اللي هو غربي منظم، إذا قتل ضابط يستلم ضابط مكانه وانتهى الموضوع. كنا عم نحكي عن التنظيم. من أجل ذلك لم يعد الذي يودي يرسل الحشاشين المنتحرين، لأنه كان يعمل لهم جنة، يخدهم على الجنة. تعرف القصة، يمكن كيف ياخذهم فرجين الحور العين واللبن والعسل، ويرجع يخدرهم ويتشيلهم لحتى يقول لهم انت تاخذوا الجنه، اعملوا هيك.
زي
اذا
التدريب الحالي في البؤر الإرهابية، يعني ممكن
بنسميها حاجه
غسل دماغ.
بنسميها ارهاب، بس هذا مش ارهاب، يعني هذه طرق من القتال. بس هو كان يخدع الشباب، ياخذهم على مكان حسب جنه القرانيه، انهار عن لبن وعسل وحور عين، ويتمتع الرجل، يخدرونه ويأتون به إلى هذا الموقع، ولما ينتهي يخدرونه ويخرجونه. أين كنت؟ في الجنة. إذا
يعني زوقوه
للحكم.
من الجنة، ذاق
نعم
ذاق من الجنة، يعني زوقوه، ذاق
ايوه
يعني
هذا هو.
فاق.
اذا هو كان هذا قائدهم يقول انه انا اذا قتلت قائد صليبي حرام انا اتلف شاب دربته على امر ليس له،
لا
يعني ليس
يستحق.
ايوه. بينما انه بيقتل قائد عربي، يعني تعرف احنا للاسف القواد العرب ما عندنا تنظيم، عندنا القائد هو الذي يمسك كل لاحظت الفكره الفرق. نتكلم عن التنظيم فقط. نعم
صح. يعني ماذا يستفيد الشخص العادي الآن اللي يسمعنا من تنظيمك؟ لأن أنت إنتاجيتك عالية ما شاء الله، كل اليسوعيين بصفة عامة، يعني ممكن في استثناءات لا
حتى في
أعرفها.
رهبنتنا، حتى في الرهبانية عندنا نحن شرقيين، الذي أسسنا نحن أسسنا سنة 1694، يعني من حوالي 330 سنة تقريبا، 22 سنة.
كثير.
أنا عملت عنه دراسة، سويت عنه دراسة، رسالة الماستر عن بالمقدمة كتبت عنه. هو أدخل التنظيم إلى الطائفة المارونية لأنه كان تلميذ المرسلين، يعني الرهبان اليسوعيين وكل الرهبانات الغربية، لأنهم يدونون كل شيء، مثلا اشترى يدون، باع يدون،
بالضبط،
دفع
توثيق
يدون.
شيء خارق للعادة، يعني التوثيق.
أي يوثق، صحيح يوثقون، بينما لا ترى هذا الشيء يعني عندنا عن حال الشرقيين. من أجل ذلك لا تتعجب، كل مخطوطاتنا العربية والسريانية واليونانية موجودة في الغرب، عندنا كل اندثر للأسف. يعني
طيب أنت ما تلاقي مشاكل لما تطلب مخطوطة أو بحث أو كذا، ما تلاقي صعوبات مثلا مكتبة الفاتيكان؟
هلا لكن اغلب المخطوطات القسم الاكبر صار اونلاين، صار فيك تاخذ. بالاول بلا، انا مع الابحاث كنت ادفع حق المخطوط حوالي 200 دولار، هلا
كثير.
صار اونلاين، اغلبهم اونلاين، اغلبهم صاروا، مش كلهم، اغلبهم. حتى في مش بس اونلاين، حتى اعطيك مثل، انا مدرس يوناني، في
أها
عندي مخطوط، في عندنا مخطوط يوناني هو من القرن الرابع الميلادي كامل، عهد قديم وجديد كله سوا. ليس فقط ينشرون المخطوط، لكن ينشرون كل صفحة بصفحتها، وأنت تعلم البي الثاني ميل القراءة اليونانية العادية حتى لا تتلبك بقراءة المخطوط، والتفسيرات بكل اللغات. أمر مذهل، أمر مذهل،
شيء يعني مكناته التقنية بشكل ممتاز
أمر
جدا.
مذهل. في شيء قريب عليه لكن ليس بنفس المستوى، كوربوس كورانيكوم، هذا جميل. هذا الألمان دفعوا عليه 20 مليون، أنا أعتقد 20 مليون يورو أعتقد،
المخطوط
لأجل
هذا
كوربوس كورانيكوم دوت دو، يعني داتش.
فهمتك.
المخطوط القرآن عليه المخطوطات القرآنية التي بدون تنقيط كلها، مثلا بدك تشوف مثلا الآية المعينة، صرت أنا بشوف سورة البقرة الآية 5، بفتح سورة البقرة بدي الآية 5، بيعطيني كل المخطوطات الموجودة فيها سورة البقرة الآية 5. أمر
طيب
رائع جدا،
ممتاز
أمر
بالفعل. أنت
مذهل،
قلت
لكن
أنك
هناك تطور أكثر. نعم
متخصص في القرآن، طيب هل لدينا مخطوطة ترجع بالفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لا
فعليا، يعني بالكربون؟
لا لا لا، ما عندنا
أقرب واحدة يعني كم؟
في آخر القرن السابع،
بعيدة جدا نوعا ما. طيب فين راحت؟
يعني حوالي
ما
300
قالوا
سنة.
أنهم وجدوا مصحف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في سقف من سقوف مسجد في اليمن؟
لا مش علي، انا عندي طلعت عليهم، مش كلهم
هي
مخطوطات.
تسميات يعني، بس تسمية أنه تبع علي وتبع عثمان، يعني ما عندنا ولا واحد الآن تبع عثمان للخليفة
لكن
الثالث؟
بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد إنها روايات، لكن أنا أدعو المستمعين، هلا أعطيك مثل، كل المخطوطات مثلا الكتاب المقدس اليونانية حوالي 5000 مخطوطة، حققوها كلها بالإضافة إلى الترجمات، استعانوا بالترجمات السريانية مثلا، القبطية، اللاتينية، استعانوا بها، وأيضا الكتاب المقدس العهد القديم، المخطوطات العبرية، وأيضا الترجمة بيسموها السبعينية اليونانية، إذا استعانوا بها ليحققوا، ليأتون بنص موحد. لكن للأسف القرآن لم يكن بعد هذا. عندنا 250 ألف مخطوطة قرآن، لماذا لم تحقق هذه المخطوطة؟ عليها تحقق، وليس فقط أن تحقق
تحقيق علمي يعني تقصد؟
مع مقدمة علمية، مع مثلا هذه الآية ترد هنا وهنا، ليس فقط يعني هيك مجرد أن نقرأ النص مع علامة الوقف. يعني يجب أن يصل إلينا النص القرآني بشكل علمي مضبوط، وهذا أمر مهم جدا.
إلى
وأنا
جانب الرواية الشفوية، يعني إلى جانب الرواية الشفهية يعني.
لك في رواية شفهية، لكن عندنا قراءات نحن في القرآن. هلا معترف بحوالي 12 قراءة، لكن في أكثر. يعني أنا من خلال أنا أول مرة رأيت القراءات القرآنية فوجئت أن نفس الأخطاء أو نفس القراءات التي نسميها بالمخطوطات، مثلا فرق بالتنقيط، فرق بالحركات، فرق بتبدل الأحرف، وما أعرف السبب، لأنه اختصاصي أنا هذا الأمر. لما أول مرة رأيت فهمت، يعني أول مرة طلعت على قراءات القرآن ابتسمت وفهمت أنا سببها، ما هو سببها.
صح، أكيد حتى في الكتب الرسم القرآني يعني تذكر هذا، يعني ممكن الشخص قرأها بشكل معين فتصبح قراءة، وأيضا حتى فيه
أنا لا
في
أعتقد أنه شغلة ممكن يكون قراءة، بس لكن الأغلبية خطأ نسخي، مثلا بين النون والباء،
لكن
ليس
طبعا
قراءة.
المسلمين الآخرين خاصة متخصصين في القراءة راح يكون لديهم آراء أخرى، لا هذه أخذوها تحملا، عندهم لفظ يقال تحمل عن الشخص رواية وصححوا الأمر، يعني ما أخذوها عن الكتب، فهو راح ينفي أنه حدث خطأ في القراءة. على ذكر أنت، هو في
أنا
رواية
لا أقول
بالفعل
خطأ، أنا لا أقول خطأ، بس أقول هناك اختلاف قراءات
في
في
قارئ
الاختيار.
عندنا كبير، أنا فاهمك، يعني راح أروي لك شيء تمام، ممكن يعني هو أصلا يروه في القراءة. في واحد شفت أنت لما يكتبه يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما تنزع أنت الخطط النقط فقرأها أحد القراء الكبار لما كان صغير يتعلم في المدرسة في الكتاب يعني في القرآن، قرأها ذلك الكتاب ولا زيت فيه. هذا الشيء مضحك يعني، بيروه جماعة القراءات هذا،
بصير
لأنه
بصير
ما في نقاط تمام، فهو قال لك هذه زيت وهي لا هي ريب تمام. موضوع كبير على كل حال.
بس
طيب
هذه قراءة نسخ، يعني الناسخ هو، أنا حسب خبرتي الناسخ يفهم النص ويعبر حسب فهمه للنص بطريقته. يعني لما ينسخ يريد أن يقتنع حتى إذا كلمة نقطها بشكل غير واضح يضيف كلمة أخرى ليشرح. عندي خبرة واسعة في هذا المضمار.
ما شاء الله
الناس
عليك.
هو عقلاني وهو متعلم وهو عالم، لكن مثل ما قلت زيت وريب، هناك أحيان يقع في معاني كلمات لا يستطيع أن يرى يعني لها حلا، فيعتقد أن هذا هو الحل. أنا كيف ضبطت؟ أنا أعطيك مثال، أنا رحت الدكتوراه، أنا حققت مخطوطا عربيا، لكن كيف وصلت إلى النتيجة الصحيحة؟ لما عدت إلى الأصل المترجم عنه وهو الأصل اليوناني، لما تضع النص العربي مقابل النص اليوناني خلاص ضبطت النص العربي، أصبح إيقاع النص العربي بضمن حاجزين لا يستطيع الخروج عنها. وساعتها ممكن أن يكون المخطوطات مجمعة على خطأ، قرأت قراءة خاطئة لكن فهمت النص بطريقة مختلفة. ممكن يكون مخطوط هو على حق وآخر لا، ممكن يكون كلهم على حق حسب، بس إنه لكن لما تعود إلى مرجع هو المرجع اليوناني أم المرجع السوريان الذي ترجم النص عنه، تستطيع ضبط النص بشكل أفضل.
هذه مهمة الباحث.
وأنا بصدد تكوين كتاب عن طريقة جديدة في لفهم النص العربي القديم، أسميتها ميثود لينغويستيك، يعني الطريقة اللغوية لفهم النص.
ممتاز جدا. طيب راح نختم بهذا السؤال، العامية والفصحى. أنا لاحظت أنه ترجمات العهد القديم والعهد الجديد تنتشر، يعني في حتى بالعامية التونسية، في بالعامية كذا. يعني أنت الآن لو أعطوك مشروع، خلينا نسيق هذا السؤال بهذه الطريقة، لو أعطوك مشروع نشر هذه الكتب في الوطن العربي، هل ستختار، هل أنت مثلا أعطوك حرية مطلقة للموضوع، حرية يعني غير مساءلة، ما في مساءلة، هل أنت راح تعتبر راح تترجمها للعاميات المحلية، العامية المغربية، التونسية، الجزائرية، أم ستلتزم بالفصحى ولماذا؟
صراحة أنا ألتزم حاليا بالفصحى، لأن الفصحى هي لغة جامعة، جامعة بين كل العرب. يعني عندنا حوالي 400 مليون عربي،
أها.
يعني وحتى عندك ما تنسى كمان المسلمين. يعني المسلمين، أنا عندي أصدقاء
في
في
بلدان غير العرب يعني.
لا إيه في إيران أكيد، بس لكن في أندونيسيا، ولدي دمار يمكن يبدأ بعد غد. اوكي، يعني لدي اصدقاء كثر في افريقيا، في كل الاتجاهات. اذا اللغه العربيه هي لغه رسميه ومهمه، وكل مسلم يهتم، خاصه كل عالم مسلم، ليس كل مسلم، كل العلماء المسلمين عليهم ان يدرسوا القران، ويدرسوا القران يعني اللغه العربيه. اذا
لكن
اللغه
أنا أحكي على
العربيه هي
المناطقية بالضبط،
كافه العالم. نعم،
آسف للمقاطعة، لكن أحكي عن شمال إفريقيا بالضبط، يعني المناطقية بيعطوا لك منطقة، وراح يجيك واحد مثلا يقول لك أنه العاميات أقرب، إن نحن الآن راح نقرب هذا النص المقدس اللي بين أيدينا إلى العامة مثلا، تمام؟ أنت عندك منطقة واحدة فقط، يعني المنطقة هذيك بيقول لك، أعطي لك تجربة عندكم في لبنان، لو تعرف سعيد عقل كتب لبنانية المحكية واختار الحروف اللاتينية.
لكنها لم تمشي، لم تمشي،
أو لماذا؟
لم
لماذا؟
تقول
ممكن
لك.
لأنها قمعت، راح يقولوا الناس الآخر، على فكرة أنا هذا مش رأيي الشخصي، أنا داعم للغة العربية الفصحى
لا
100%
أكيد
يعني.
أكيد، هلا في كثير، أكيد في كثير
لكن راح
آراء
يقول لك
ممكن.
ناس آخرين أنها قمع، يعني دفنت، بؤدت باللفظة القرآنية يعني. ف
ليك شغلة، ليك هلا نحن لماذا نتعلم الإنجليزية؟ لأن لغة عالمية،
صح.
وأنا أعتقد أن اللغة العربية من اللغات العالمية. هلا اللغة للأسف لأنها فقط مكتوبة ليست محكية، لكنها تبقى تدرس في الجامعات، في المدارس، تكتب فيها الكتب، يعني تبقى لغة شاملة. يعني هلا أنا ذهبت إلى المغرب، يعني لا أفهم اللغة المغربية أو الديالكت المغربي أو العامية المغربية، لا أفهمها جيدا، لكن لما أنا أتكلم العربية أنا فاهم مع الآخرين. إذا لغة، وبالوقت ذاته أنا أكتب في العربية وأنشر في العربية وأدرس في العربية، أنا لا أتخلى عن العربية.
صحيح، ونعم القرار. إذا اختم لنا الأستاذ الأب حنا إسكندر بنصائحك للشباب العربي الذي يسمعنا الآن، الناشئة يعني الشباب العربي من 25 إلى 35، بما تنصحهم في هذا العصر المتلاطم الأمواج، يعني مشاكل فكرية، يعني أزمات اقتصادية وغير ذلك،
أنا
تحولات عميقة.
أقول لهم إن الشر متربص بهم، والإلحاد خاصة، والاستعمار، على ذكر الاستعمار، لكنه باب مختلف، يدق باب خراب العائلة وخراب الشبيبة والدعاية إلى الفساد، وإلى العلاقات قبل الزواج والعلاقات خلال الزواج، ولا دين والإلحاد، هذا كله يؤدي إلى الجحيم. أدعوهم إلى الدعاء، إلى الصلاة، إلى استغفار الله، إلى محبة الناس، إلى محبة الآخر، إلى الغفران، إلى المسامحة، من أجل أن يتصالحوا مع ذاتهم ومع الآخرين، والرب يحبهم. وإن شاء الله مسلمين ومسيحيين سنلتقي وسنتعاون سوية إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا أشكرك جدا لوقتك الثمين معنا، بارك الله فيك، شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، وإلى اللقاء، سلام.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علماً أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.